الحروف العربية الهجائية 29 حرفا. هذه الحروف ينظر إليها من عدة زوايا، فممكن أن ننظر إلى هذه الحروف من حيث جريان النفس عند نطقها وعدم جريانه، وعندئذ نقسمها إلى حروف مهموسة وإلى حروف مجهورة. ويمكن أن نقسم نفس هذه الحروف الهجائية إلى أقسام أخرى إذا نظرنا إليها من زوايا مختلفة. فلو نظرنا إلى نفس الحروف من زاوية جريان الصوت وليس جريان النفس وعدم جريانه، فإننا نقسمها إلى ثلاث مجموعات: الحروف الشديدة والحروف الرخوة والحروف بين الرخوة والشديدة. الآن ننظر إلى نفس الحروف الهجائية 29 ولكن من زاوية ثالثة، وهي كيف يكون ضغط الصوت، ضغط الهواء في الفم، اتجاه ضغط الحرف عندما ننطقه، كيف يكون ضغطه في الفم عندما تنطقه العرب. يعني لما تنطق العرب حرفا من الحروف الهجائية كيف يكون ضغط هذا الحرف في الفم. إذا نظرنا هذه النظرة نجد بأن العرب نطقت الحروف الهجائية 29 بكيفيتين: حروف إذا نطقوها اتجه ضغط الحرف منها إلى الحنك الأعلى، الحنك أو الفك الأعلى، يعني هذا الفك العلوي هذا، والفك السفلي هذا، الفك السفلي هو الذي يتحرك عند هذا الفك السفلي عندما يتكلم الإنسان عند الكلام وعند الطعام يتحرك، هذا اسمه الفك السفلي. العلوي هو المربوط بالجمجمة وهو الذي جزء من الجمجمة، هذا الفك العلوي. وداخل هذا الفك هناك ما يسمى بغار الحنك الأعلى، غار الحنك الأعلى أو يسمى قبة الحنك الأعلى، قبة الحنك الأعلى لأنه يشبه القبة أو يشبه المغارة فيقال له غار الحنك الأعلى، والعوام تقول له سقف الحلق، كل هذا صحيح. نعم، فبعض الحروف العربية إذا نطقها العرب كان ضغطها عند النطق بها متجها إلى هذا الحنك، إلى هذه القبة، خا خا خا، نجد بأن الهواء داخل الفم ينضغط ويرتفع ويتجه إلى الفك العلوي، خا القاف كذلك، با الضاد كذلك، غا الغين كذلك، ما لا نجد بأن الميم إذا نطقناها يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي، لا نقول ما، لو قلنا ما هذه يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي، لكن العرب لم تقل ما وإنما قالوا ما، يا 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 يا، لو قالوا يا هذه يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي، لكنهم ما قالوا هكذا وإنما قالوا يا يا ما با سا ع، كل هذه الحروف إذا نطقوها اتجه ضغطها إلى الحنك السفلي. ثم العلماء الحروف التي إذا نطقها العرب اتجه ضغطها إلى الحنك العلوي الحروف المستعلية، وعدوها فوجدوها سبعة، جمعوها بقولهم خفة ضغط قر، خفة ضغط قر، هذا شيء معروف لديكم. وما عدا هذه السرعة وعدده 22 حرفا فإن العرب كانوا إذا نطقوها اتجه ضغطها إلى الحنك السفلي لا إلى الحنك العلوي كما مثلنا منذ قليل. إذن الاستعلاء لغة كما قال العلماء الارتفاع، وعند المجودين إذا قالوا حروف الاستعلاء يعنون به اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الحنك الأعلى، والاستفال لغة الانخفاض، وعند المجودين اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الفك أو الحنك السفلي. هذا هو الاستعلاء وهذا هو الاستفال. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ما يلي: الحرف المستعلي عندما يستعلي صوته إلى الحنك الأعلى يصطدم هذا الصوت المتصعد، يصطدم بقبة غار الحنك، وبحيث أن سقف الحلق أو قبة غار الحنك أو غار الحنك الأعلى مقبب يعني مكور يعني محجب، فإن الصوت يصطدم به ويرتد، فينشأ عن هذا الارتداد صدى في الفم، صدى في الفم. هذا الصدى ينتج عنه ثمن الحرف وربوه في الفم، ثمن الحرف وربوه يعني بينتفخ الحرف يصير كبير يملأ الفم، يملأ الفم تماما، كما لو أن أحدنا دخل غرفة كبيرة خالية من الأساس وصار يتكلم فيها فإنه يجد لصوته صدى، هذا الصدى سببه ارتداد الصوت وربوه في المكان. نعم، فهذا الارتداد وهذا السمن الذي يحدث للحرف بسبب تصعد الصوت واصطدامه بقبة غار الحنك فيربو الصوت في الفم، هذا العمل سماه العلماء التفخيم، التفخيم. فالتفخيم عند المجودين ثمن يعتري الحرف، ثمن يعتري بالراء الحرف، فيمتلئ الفم بصداه، ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. من أين نتج هذا التفخيم؟ من ربو الحرف في الفم واتجاه ضغطه إلى الحنك العلوي. طيب لو ما اتجه الضغط إلى الحنك العلوي وذلك في الحروف المستفلة ما، فماذا يقال؟ يقال لهذا الحرف أنه مرقق. شو يعني مرقق؟ يعني لم يمتلئ الفم بصداه، فلذلك عرفوه فقالوا الترقيق نحول، نحول يعني نحيل، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. عكس تفخيم، عكس تعريف التفخيم، عكس تعريف التفخيم، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. طيب ما علاقة الاستعلاء بالتفخيم والتفخيم بالاستعلاء من جهة، وما علاقة الاستفال بالترقيق والترقيق بالاستفال؟ انتبهوا، الحرف المستعلي حقه اتجاه ضغطه عند النطق به إلى الحنك العلوي، هذا حقه. مستحقه أن يكون مفخما. الحرف المستفيل حقه أن يكون اتجاه ضغطه عند النطق به إلى الحنك السفلي. مستحقه يعني ما يترتب على هذا العمل، المستحق ما يترتب على الحق. لما تسمع كلمة مستحق شو معناها؟ معناها الشيء الذي يترتب على الحق، الشيء الذي ينبني على الحق، الشيء الذي ينتج عن الحق. مستحقه للحرف المستفل أن يكون مرققا، أن يكون مرققا. إذن التفخيم مستحق الاستعلاء، اكتبوا هذه القاعدة، التفخيم مستحق الاستعلاء والترقيق مستحق الاستفال. التفخيم مستحق الاستعلاء والترقيق مستحق الاتصال. لذلك لو استعرضت صفات الحروف التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، صفاتها جهر ورخو مستفل إلى آخره، لا تجدنا بينها صفة التفخيم والترقيق، وإنما تجدنا بينها صفة الاستعلاء والاتصال. فالتفخيم والترقيق مستحق بحث الاستعلاء والاتصال، مستحق ذلك البحث. قاعدة: كل حرف مستعل فهو مفخم، كل حرف مستعل فهو مفخم ولا عكس. شو يعني ولا عكس؟ يعني ليس كل حرف مستفل مرقق، ليس كل حرف مستفل مرقق. من الذي يخرم هذه القاعدة؟ يخرمها من الحروف المستفلة ثلاثة أحرف، هي الألف واللام والراء. الألف واللام والراء، هذه الحروف الثلاثة مع كونها مستفلة إلا أنها قد تفخم في بعض حالاتها، إلا أنها قد تفخم في بعض حالاتها، نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، طالما أن التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن في اثنين وفي أثمن، في واحد اثنين وفي واحد أثمن منه. لذلك لو نظرنا إلى الحرف الواحد من حروف خص ضغط قوة، لو أخذنا حرفا من حروف خص ضغط قوة، ولكن الحرف الأول مثلا الخاء، هذه الخاء كم حالة لها في اللغة العربية؟ طبعا لها أربع حالات: أن تكون متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو تكون ساكنة، أو تكون ساكنة. خ هو خي أخ، هل الهواء الذي يملأ الفم عند نطقنا لخ يساوي الهواء الذي يملأ الفم عند نطقنا بخو؟ جربنا جربنا خ خو، انظرنا هل كمية الهواء التي تملأ الفم عند قولنا خ تساوي كمية الهواء التي تملأ الفم عند قولنا خو؟ أظن لأنكن تلاحظنا بأن خ فيها امتلاء للفم والهواء الذي يملأ الفم أكثر من قولنا خو. طيب خو خي خو خي، لا شك أنكن تلاحظنا بأن خو فيها امتلاء للفم أكثر من خي. نعم، نظر العلماء رحمهم الله تعالى إلى حروف الاستعلاء بحسب حركاتها فقالوا كلها مفخمة إن كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة. حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قر، كلها كلها مفخمة مهما كانت حركتها ولو كانت مكسورة، إلا أن هذا التفخيم ليس على مرتبة واحدة، طالما أن التفخيم هو امتلاء الفم بصدى الحرف، فكلما امتلأ الفم أكثر كان الحرف أفخم. واضح؟ ولأئمة القراءة في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان، المذهب الأول قالوا ما يلي، قالوا أي المذهب الأول قالوا أسخم ما يكون حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحا، خ أقل منه بقليل إن كان مضموما، خو أقل بقليل إن كان مكسورا، خي طيب والساكن؟ قالوا الساكن ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله، ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله ونعتبره مشكولا بها، فإن كانت الخاء ساكنة وقبلها مفتوح ألحقناها بالمرتبة الأولى وعاملناها نفس المعاملة، وإن كانت الخاء ساكنة وقبلها مضموم ألحقناها بالمرتبة الثانية وعاملناها معاملتها، وإن كانت الخاء ساكنة وقبلها مكسور ألحقناها بالمرتبة الثالثة وعاملناها معاملتها. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا نعم الحرف المستعل المفتوح هو أفخم شيء، إلا أنه إذا كان بعده ألف فإن الفم يمتد بشكل واضح وينتفخ بشكل واضح فيربو الحرف في الفم ربوا زائدا على ما لو كان الحرف المستعلي مفتوحا وليس بعده ألف. يعني مثلا خالدين فيها، خا خا مجيء هذه الألف بعد الخاء المفتوحة جعل الفم يمتد ويمتق فيمتلئ الفم بصدى الخاء أكثر من لو قلنا مثلا خليلا خليلا خا خلي، نطق الفم الخاء المفتوحة ويريد مباشرة أن ينتقل إلى نطق اللام خلي، فلا يمتلئ الفم امتلاء كاملا كما لو كان يقول خالدين فيها خا. فقالوا أفهم ما يكون إذا كان حرف الاستعلاء مفتوحا ولكن بعده ألف خا، يليه ما لو كان حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف، يليه حرف الاستعلاء المضموم كالمذهب الأول، يليه حرف الاستعلاء الساكن الساكن بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله، وهذا من أبرز سمات الخلاف بين المذهبين. معاملة حرف الاستعلاء الساكن، المذهب الأول يعامل حرف الاستعلاء الساكن وكأنه مشكولا بحركة الحرف الذي قبله، أما هذا المذهب فيجعل لحرف الاستعلاء الساكن مرتبة برأسها بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله، ويجعل هذه المرتبة أدنى من المضموم وأعلى من المكسور، لأن المرتبة الخامسة في هذا المذهب هي أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا. إذن المذهب الأول مراتب تسخين حروف الاستعلاء فيه ثلاثة، والمذهب الثاني مراتب تسخين حروف الاستعلاء فيه خمسة. نعم، هذا البحث نظمه العلامة الجليل الشيخ محمد المتولي رحمة الله تعالى عليه، الذي مر ذكره في هذا الدرس مرات عديدة، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، لا أقول السابق بل الأسبق، المتوفى سنة 1300 هجرية، يعني من 100 سنة، من 100 سنة توفي هذا العلامة محمد ابن أحمد المتولي شيخ القراء في مصر رحمة الله تعالى عليه. نظم هذين المذهبين على طريقة سؤال ورد إليه، نظمه على طريقة سؤال ورد إليه شعرا فأجاب عنه شعرا، وذكر في هذه الأبيات كل المذهبين. في التتمات المطبوعة في آخر الجزرية كنت قد ألحقت صفحة 23 هذه الأبيات، أو بالأحرى ليست كلها، ألحقت الأبيات يعني زبدة الأبيات التي قالها المتولي في هذه الصفحة، زبدة الأبيات التي قالها المتولي والتي ذكر فيها المذهبين، لأنه لا غنى لطالب القرآن عن معرفتها. صحيح أن العلامة ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض في منظومته المقدمة لهذا البحث، ولكن هذا البحث هام لا يستغني عنه قارئ، وهو معرفة مراتب التسخين لحروف الاستعلاء، تماما كبحث إتمام الحركات الذي تكلمنا عنه سابقا والذي تكلم عنه العلامة الطيبي رحمة الله تعالى عليه في بحث وكل مضمون فلن يتم إلا بضم الشفتين يضم. أيضا هذا البحث لم يتعرض له ابن الجزري، مع العلم بأنه من أهم أبحاث علم التجويد، كيف لا وهو يتعلق بكل حرف من حروف التلاوة، بحث إتمام الحركات. فلذلك رأيت من الواجب إلحاق أبيات الطيبي للمقدمة الجزرية، كذلك رأيت من الواجب إلحاق أبيات الإمام العلامة المتولي التي تكلم فيها عن مراتب التسخين لحروف الاستعلاء. قال رحمه الله: نص بأن حرف الاستعلاء، هذا السؤال، نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. يعني هذه صيغة السؤال الذي وجه إلى العلامة المتولي. نص أي الأئمة بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. قال رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم، حروف الاستعلاء فخم مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، لأنكم كما تلاحظنا خف ضغط قذ هي حروف الاستعلاء، لكنها تحوي حروف الإطباق الأربعة، تحوي الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأربعة مستعلية مطبقة، وأما الخاء والغين والقاف فهي مستعلية ولكنها منفتحة، ولكنها منفتحة. فالمستعلي المطبق أقوى من المستعلي المنفتح. يعني الصاد والضاد والطاء والظاء مستعلية مطبقة، فهي أقوى من الخاء والقاف والغين لأنها مستعلية ولكنها منفتحة. قال رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم وبعد، فالجواب درا ينظم حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا. والأول الصواب عند العلماء، من الأول يعني تقسيم حروف الاستعلاء كلها، والأول الصواب عند العلماء ولكن الإطباق كان أفخم، ولكن الإطباق كان أفخم. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة تسربه مشكلا بتلك الحركة. واضح؟ انتهى المظهر الأول. وقيل يعني المظهر الثاني، ولا تظن بأن يقول للتضعيف، نعم، وإنما هو مظهر آخر صحيح مقروء به. وقيل بل مفتوحها مع الأليف وبعده المفتوح من دون أليف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة خي، يعني فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها يعني كالمستفلة، تلك هي الحقيقة. والاختبار شاهد لقولنا فكن بصيرا بالعلوم متقنا، ثم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. هذه أبيات العلامة المتولي، فاخترت منها سبعة أبيات أوردناها في صفحة 23 من متن المنظومة الجزرية في علم التجريد. نعم، إذا خلاصة الكلام: حروف الاستعلاء كلها مفخمة، ولا يقال لأحد منها أنه مرقق، إلا أن تفخيمها على مراتب بحسب امتلاء الفم بصدى الحرف. فالمذهب الأول لأئمة الأداء يرى بأن الحرف المستعلي أفخم ما يكون إذا كان مفتوحا أو ساكنا قبله مفتوح، هذه المنزلة الأولى. المنزلة الثانية مضموما أو ساكنا قبله مضموم. المنزلة الثالثة مكسورا أو ساكنا قبله مكسور. أما المذهب الثاني فيرى بأن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء خمسة: أعلاها مفتوح بعده ألف، أقل منه بقليل مفتوح ليس بعده ألف، أقل منه بقليل المضموم، أقل منه بقليل الساكن، أقل منه بقليل المكسور. وكل المذهبين مقروء به صحيح معمول به بين قراء عصرنا والعصور السابقة، إلا أن مشايخ القراء في مصر يغلب عليهم استعمال المذهب الأول، ومشايخ القراء في الشام يغلب عليهم استعمال المذهب الثاني، ويتجلى الفرق بين المذهبين في بعض الأمثلة، في بعض الأمثلة مثلا لو أخذنا قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا، فاتخذتموهم سخريا، هذه خاء ساكنة قبلها مكسور. من كان يقرأ ويراعي المذهب الأول يعامل هذه الخاء الساكنة معاملة خي، لأن الساكن اللي قبل مكسور يعامل معاملة المكسور كما قال العلامة المتولي: وتابعا ما قبله ساكن. فاتخذتموهم سخريا حتى، سخريا حتى، يعني يقرأ على المذهب اللي خمس مراتب
لاحظنا بأن الساكن له منزلة برأسها أعلى من المكسور وأقل من المفخم، لذلك يقولون فاتخذتموهم سخريا حتى سخريا سخريا، هذا مذهب أبو ثلاثة، سخريا سخريا هذا مذهب أبو خمسة. ربنا لا تزغ قلوبنا، زغ نعاملها معاملة غي، هذه غين ساكنة مسبوقة بكسرة. فلبراع المذهب الأول لا تزغ قلوبنا، ولبراع المذهب الثاني لا تزغ قلوب ربنا لا تزغ قلوبنا. أعود فأقول كلا المذهبين صحيح مقروء به إن شاء الله، لكن قلت لكنا يغلب على قراء مصر العمل بالمذهب الأول، ويغلب على قراء الديار الشامية العمل بالمذهب الثاني، لكن مو معنى هذا أن أحد المذهبين صحيح والآخر غلط، كلا المذهبين صحيح وقد قرأت بكلا المذهبين على مشايخي. نعم، بهذه المنزلة يتجلى الفرق بين المذهبين، أما بقية المراتب فتكاد تكون متقاربة، حتى المفتوح اللي بعده ألف، المفتوح اللي بعده ألف متقارب، نعم ما في هذا الخلاف الكبير الذي تدركه الأذن إلا في هذا البحث، إلا في هذا البحث. نعم، طيب ابن الجزري شو قال؟ قال رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم، يعني كل حرف مستعلي لا بد أن نفخمه، وحرف الاستعلاء فخم. ثم قال واختصال طباقة، يعني الصاد والضاد والطاء والظاء، واختصال طباقة أقوى، نحو قال و العطاء. لاحظنا بأن قا من قال حرف استعلاء مفتوح بعده ألف، ولكن القاف مستعلية منفتحة، والعطاء الألف من العطاء، هذه عفوا الصاد مفتوحة بعدها ألف، يعني هذه مفتوحة بعد ألف وهذه مفتوحة بعد ألف، فهما بمنزلة واحدة من حيث المنازل، لكن من أفخم ولو كانوا في منزلة واحدة؟ قال العصا أفخم من قال. ليه؟ قال لأن الصاد فيها صفة الاستعلاء والإطباق، أما القاف ففيها صفة الاستعلاء وليس فيها إطباق بل هي منفتحة، لذلك العصا أفخم من قال. وحرف الاستعلاء فخم مطلقا ولو كان مكسورا كما قال المتولي، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيلة، وحرف الاستعلاء فخم. ثم قال واختصال إطباقا، يعني حرف المستعلي المطلق أقوى، نحو قال والعصا، مين أفخم قال ولا العصا؟ العصا، العطاء قال. نعم، هذا تقريبا خلاصة البحث، بس أريد أن أنبه على ناحية عملية يعني كنت ألاحظها من تلاوة بعض الأخوات، وهي أن التفخيم يعني لا يأتي به بعض الأخوات كما يجب. التفخيم يا أخواتي الكريمات كما ورد في التعريف ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، يمتلئ الفم بصداه، شايفين؟ إذا ما امتلأ الفم بصدى الحرف ما تفخم الحرف، ما تفخم، ما عاد لنا كده مستبورة إذا تفضل، ما عاد لنا مثلا اسمعنا غير المغضوب عليهم ولا الضاء، ضاء وين التفخيم؟ ضاء هذا الصوت طالع لبرا، ولا الضاء ضاء نجيب هذه ونجيب هذه حتى تلاحظنا الفرق، ولبا هذا الصوت عم يتردد وين؟ داخل الفم، أما ولبا
وما من غائبة هذا اللي بره طالع وما من وين عم تردد الصوت داخل الفم. إذن الغلط الأول اللي ممكن يقع فيه الإنسان أن يخرج الصوت خارج الفم وهو يظن أنه يفخم، هذا مو صحيح، لازم التفخيم يكون داخل الفم. الأمر الثاني، بعض الذين يعني يقرؤون سيدي عملوا مثلا يفخموا بيروحوا بيضموا شفايفهم مثلا بيقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين خالدين فيها، خو بيضموا شفايفهم بيضموهم وهم يحسبون أنهم يفخمون صنعا، يعني حس الحالي أنه عم يفخم بلا خالدين فيه خو لكو، هذا صار حرف ثاني. هذا العمل بنكون خلقنا صوت الألف بصوت الواو وخلقنا صوت الفتحة بصوت الضمة، ما بيصح ولا الضو ولا الضو ضو، الشفتين ما لهم عمل، الشفتان لا عمل لهما في التفخيم، ولا الضو الشفتين ما لهم عمل، لا بينزموا ولا بينضموا، ولا الضو داخل الفم الصوت يتردد، فبتردده هذا وبتصعده الى الحنك العلوي باتجاه قبة الحنك يتولد ذلك الصدى فيمتلئ الفم بصدى الحرف. هذا البحث على بساطته هو بحث هام جدا، لانه العبرة بالتطبيق والعبرة بالاتيان بالتفخيم الصحيح. قد يكون كثير من الاخوات المدرسات يدركنا هذا البحث من الناحية النظرية، لكن لما نأتي إلى التطبيق ما في تفخيم كامل، في جزء من التفخيم. التفخيم الكامل هو أن يمتلئ الفم بصدى الحرف. نعم، قلنا منذ قليل بأن الحرف المستفل مرقق، وأن الترقيق مستحق الاستفال، وأن هذه القاعدة مضطردة إلا في ثلاثة أحرف هي الألف واللام والراء، فمع كون هذه الأحرف الثلاثة مستفلة إلا أنها قد تفخم في بعض أحوالها. إذا ربي أحيانا في المرة القادمة نتكلم عن الألف واللام والراء بشكل سريع، يعني طبعا هذه كل أبحاث معروفة لديكم، لكن نتكلم نحن على الأشياء بسرعة هكذا من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا ربي أحيانا إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على هذه الحروف المستفلة الثلاث ألف لام راء التي قد تفخم في بعض حالاتها، متى تفخم؟ الآن إذا في سؤال نسمعه، إذا ما في سؤال نسمع تلاوة.
أيوة. طيب هذا الكلام ينطبق على الضاد والطاء والراء والصاد ولا كمان معاه ولا على الفصل الغين والحاء فقط؟
قال الإمام ابن الجزري حرف الاستعلاء يسخن واخفض الإطباق أقوى. لما نحن نقول مثلا مين غين مين غين كتبي، لكن ما نقول مثلا الصاد إذا تترقق فيها ما تترقق أكثر من هيك،
أيوة.
ولا حتى نقدر فين بعدين،
يعني ما نستطيع نقول عليها إن ليها
تفخيم، لا يعني إيه تفخيم مثلي، لأنه في
أيوة.
أقل من صاد
أيوة.
بي أقل من ضاء ثلاثة أكثر، لكن بي لو قارنت بخي بي قارنت بخي مين أفخام؟ الضاد المكسورة،
أيوه.
عرفتي لأنها مستعلية مطبقة، بينما خي أو غي أو قي هذه مستعلية منفتحة، مستعلية منفتحة. صحيح ذكرتيني، معلش كان حيني ولو أعطيت لأن أنا بنسى. بعض من يقرأ القرآن وكان منهم واحد مشهور الله يرحمه، يعني إذا قرأوا القاف المكسورة بالغوا فيها جدا، بل انهم يكادون احيانا
يخرجونها كافا للمتكين، مثلا بيطلع للمتكين قريبا من الكاف، نعم للمتقين للمتقين. وإذا قيل لهم، مو إذا قيل لهم، كيلا صار كيلا نكيل يعني، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الله يرحمه كان واحد يقرأ نعم مشهور يعني الله يرحمه، وبالحق أنزل شو بالحق، بالحق هذا واحد عم يحس يعني، وبالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فكثيرا ما ينبه السادة القراء على مثل هذا، أن القاف المكسورة مخرجها غير مخرج الكاف، وعلى القارئ أن يراعي ذلك فلا يخلق صوت القاف بالكاف محتجا بإيه؟ بأنه لو قيل له لا تفعل هذا يقول إنما أرقق القاف، يقول ماذا؟ إنما أرقق القاف، وليس هذا ترقيق بل هذا تحويل للمخرج، لأنه قيل غير قيل، المخرج اختلف، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، قال ابن الجزري رحمه الله. فصحيح لأن مخرج القاف قريب من مخرج الكاف، إلا أن كل منهما مخرج مغاير للآخر، فليحذر القارئ من قراءة القاف المكسورة بصوت شبيه بصوت الكاف. اتفضل يا أختي وآسف على المقاطعه.
طيب لفظ اخرج اخرج
اخرج
هي في الصورة، وقالت اخرج لو هي مكسور ما قبلها، هل يعني لو هنقرأها بالمذهب الاول؟
انت لما بديت فيها قلت اخرج لازم تضم الهمزة، وابدأ بهمز الوصف من فعل بضم إن كان ثالثا من الحرف يضم.
هي أنا بس أنا أرضي لو هي مكسور، أنا أسأل لو هي قبلها مكسور يعني. وقالت خروج.
أيوة.
مسألة هي هتبقى
بتبقى. وقال أيوة. فعلى المظهر الأول. على المظهر الأول وقالت خروج عليهم. ها؟ على المظهر الثاني وقالت خروج عليهم. طبعا الأصوات متقاربة يا أختي، لكن الفرق موجود. الأصوات متقاربة لكن الفرق موجود.
طيب مجاورتها للراء ما بيأثر عليها؟ ما بنفخمها أعلى لأنه مجاورة لها راء مفخمة؟
الراء ما بتأثر على جيرانها يا أخي، ما في حكم من الأحكام الراء تؤثر على جيرانها، الراء بالعكس جيرانها بيأثر عليها، كما سوف يمر معنا إن شاء الله لما نتكلم عن الراء متى تفخم. ألم نقل منذ قليل بأن الألف واللام والراء حروف مستفيلة قد تفخم، فسوف نتكلم إذا ربي أحيانا لما نتكلم عن تفخيم الراء من جملة الحالات التي تفخم الراء تأثير جاراتها بها، أما الراء تؤثر بجيرانها ما بتأثر.
طيب اللفظ ده مذكور في كتاب هداية القارئ إن هو بيفخم يعني مفخم لمجاورة الخاء للراء المفخمة فتقوى درجة تفخيمها.
فإيه؟
فتقوى درجة تفخيمها، تفخم تفخيما قويا. فما قول فضيلتكم؟
معك النص تبع هداية القارئ؟
النص؟
يعني النص موجود تقرأين ما بدي من الفهم، وما بدي يكون أحد الأخوات قرأت ففهمت، إذا في نص موجود تقرأين يا رب.
النص؟ لا لا هذا مكتوب بالنص، ما مش من المفهوم.
ايش هو النص؟ بذلك من امي ما تعرف السياق.
هو بيتكلم في الاخر عن المرتبة الخامسة اللي هي المكسورة، ويراعى في هذه المرتبة ما يأتي حروف الاستعلاء
عفوا الخامسة اللي هي يعني في هذا
المكسورة
في هذا المذهب الخامسة.
ايوه
في المذهب الثاني.
حروف الاستعلاء فقط ونعني بها الكاف والعين والخاء تفخم تفخيما نسبيا اذا كانت مكسوره او ساكنه اثر كسر، وايضا اذا كانت الغين والخاء ساكنتين الغين والخاء ساكنتين وقبلهما يأليمية نحو زيغ وشيخ.
زيغ وشيخ؟
أكمل القاعدة. ويستثنى من ذلك الخاء الساكنة الواقعة التفت المجاورة للراء المسخنة، فلتفخيم الراء تسخن الخاء تفخيما قويا ليحصل التناسب بينهما، وذلك في كلمة إخراج حيث وقعت في التنزيه قوله تعالى ويخرجكم إخراجا، وأيضا في قوله تعالى وقالت اخرج. هذا النص
رجع عدي لو سمحتي.
نعم
عدي مرة ثانية لو سمحتي.
حق
أليس نسبة إلى ما فوقها من مراتب مثل لنفس الحرف؟
أيوة.
يعني أليس لما أقول أنا خي أو ذي أو قي هذا تسخين نسبي بالنسبة إلى ما فوقها من مراتب؟
أيوة.
كذلك يا أختي لو قلت أنا قي بي قي غي هذه الحروف المطلقة الأربعة هي مسخمة تسخيما أقل من ظا را با أقل، فالنسبية لا أرى هذا منحصرة في الحروف الثلاثة وإنما وقعت الحروف السبعة النسبية، إلا أنت قصد الشيخ بأن كبار هذه الحروف الثلاثة يعني كما قلنا منذ قليل مستعلية غير متفقة منفتحة، فلذلك يعني لما نقول غي غي والدة للتزيد لك في حسرها نحسرها مرققة، لكن مثلا بي مثلا عطينا كل مسيحات مكسورة أو طاء مكسورة أي حرف متبقى
يدل
به يدل هذه الضاد مكسورة. أيوة. لكن ما أحد حيذكر باله أنه هي مرققة. لكن مثلا ظل ممكن يذكر بباله الثانية بأنها مرققة لأن الإطباق الذي خد به يجعلها ولو كانت مكسورة أقرب لحين يعني أنت تصوري معي ما يدي لو سمحتي الضاد في موضوعين عم يشدوها لفوق عم يشدوها إلى أعلى الاستعلاء والإطباق.
أيوة.
فالكسر يرون عم يشدها إلى أسفل. أيوة. لما الكسر خمسة بتطلع أختي ما هو بأختي بل. أيوة. لكن أنت لما بتقولي غين الغين مين عم يشدها لفوق الاستعلاء مين عم يشدها لتحت الكسر. أيوة. فكأنه تعادلا كأن الكسر والاستعلاء تعادلا، لكن بالنسبة لحروف الإسلاق الأربعة عم يشدها لفوق موضوعين عم يشدها الاستعلاء والإطلاق عم يشدها لتحت موضوع واحد اللي هو الكسر، فلذلك مهما شدها الكسر عم تبقى شو عم تبقى نسبة علوها أعلى من قل وغي أخي، فالنسبية والله أعلم يأتي حاصلة في السبعة النسبية حاصلة في السبعة لكنها تتجلى أكثر في الثلاثة المستعلية المنتبهة.
طب هو استثنى كلمة شيخ وزير عند الوقوف عليها تصبح مثلا الخاء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح
وهذه أكثر قلنا نحن بالمذهب أبو خمس مراتب
معلش بدنا نعرف كيف نقرأها كده
طيب معلش إذا كان عم نتكلم على مذهب أبو خمس مراتب
أيوة.
شيخ هذه الخاء زيها زي أي خاء أخرى ساكنة.
أيوة.
أنت بس يا أختي مثلا وأدونا شيخ شيخ حرف ثان أي حرف ثاني أيضا لكن اللهم صل على سيدنا محمد على المذهب أبو ثلاثة مراتب.
أيوة.
الخاء هذه شو قبلها ياء ساكنة والياء الساكنة أم الكسرة الياء الساكنة أم الكسرة فممكن انه نقرأها على مثل او ثلاثة مراتب شيخ يعني كأنه جاء قبل الخاء ساكنة كسرة لو جاء عندي بمثل او ثلاثة مراتب لو جاء عندي خاء ساكنة وقبلها كسرة الا وعاملها معاملة الخاء المكسورة بلى الان جاء عندي خاء ساكنة وقبلها ياء ساكنة الا اعامل هذه الخاء الساكنة المكسورة بياء ساكنة معاملة الخاء المكسورة بلى يعني على المذهب أبو ثلاثة مراتب بنقول شيخ على المذهب أبو خمسة مراتب بنقول شيخ ثلاثة يا أختي
أيوة جزاك الله خير
من عند المركزي
أيوة
موضوع أصل هذا الكلام مو صحيح، وهم عم يقول الاستنتاج من عند المرتفي. الشيخ الله يرحمه رحمة الله عليه يقول المرتبة الخامسة وهي المكسورة نحو طباقة ضرارة مراطة ظلة مثالة رشاوة كفافة، ولكن مختلف من اغترف. وهذه المرتبة هي أضعف مراتب التكفين، ويلحق بها حرف التفخيم الساكن إثر كفرين. مين أهم الكلام مستحيل الساكن إثر كفرين مثل إثر ضمنه. هذا من الله العظيم عجيب الكلام. أكيد هذا الكلام عن الشيخ المركزي. ألو يا أختي الكريمة.
موجود يا أستاذ.
هذا الكلام مو صحيح، مع الاحترام الكامل لفضيلة الشيخ. المرتبة الرابعة حرف الاستعلاء الساكن بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله. من فين جاب انه وهي الساكنة اثر فتح او ضم؟ المرتبة الرابعة وهي الساكنة اثر فتح او ضم، وهي الساكنة مطلقا لا اثر ضم ولا اثر فتح مطلقا. فكونه يجعل الساكن اثر كسر مع المرتبة الخامسة هذا من اجتهاداته رحمه الله. اما الابيات المتولي ذكرتها لكنا وهي مدونة في شرح الجوزية. وأيضا إذا أحببتم ناخذنا هذه الأبيات للعلامة محمد هلالي الأدواري، اللي معها قلم بحب تكتب تكتب. العلامة محمد الهلالي الأدواري قال رحمه الله: وحرف الشطر الأولى، وحرف الاستعلاء فخم ومثبتها، انتهت الشطر الأولى، وحرف الاستعلاء فخم ومثبتها. الشطر الثانية: اشتد تفخيمه كالغار وانتصر، اشتد تفخيمه كالغار وانتصر. البيت الثاني، الشطر الأولى: خمس مراتبه فتح تليه ألف. منتهى الشطر الأولى: خمس مراتبه فتح تليه ألف. فالفتح الشطرة الثانية: فالفتح من دونها فالضم دون نرى، فالفتح من دونها فالضم دون نرى. البيت الثالث، الشطرة الأولى: مسكان مسكان تكتب الإسكان، تكتب الإسكان وتقرأ مسكان، مسكان فالكسر من محذر تحرك ما. هذه الشطرة الأولى: مسكان فالكسر من محذر تحرك ما. الشطرة الثانية: تراه سكن كالمغضوب والزجرا، كالمغضوب والزجرا. وعيد الأبيات: وحرف الاستعلاء فخم ومثبتها، اشتد تفخيمه كالغار وانتصر، خمس مراتبه فتح تليه ألف، فالفتح من دونها فالضم دون نرى، مسكان فالكسر ثم محجر تحركما، تراه سكن كالمغضوب والزجرا. الشاهد عند قوله رحمه الله: مسكان فالكسر، مسكان مطلقا، لا قال قبل فتحه ولا قال قبل ضمه. هذه كلمة قبله، هذه بالمذهب الأول. المذهب الثاني ما في قبله. المذهب الثاني: الساكن حرف برأسه. ولاحظنا يا أخواتي الكريمات بأن هذا الكلام أن الساكن له مرتبة برأسها بغض النظر عن الحرف الذي قبله، هذا الكلام ينطبق مع بحث ثم قد تكلمنا فيه، وهو كيفية حدوث الحروف. كيفية حدوث الحروف، قلنا بأن الحرف الساكن يخرج من مخرجه دون أن يصاحبه شيء،
وأن الحرف المفتوح أو المفتوح يخرج من مخرجه ويصاحبه مخرج أصل فتحة يعني مخرج الألف، لأن الحرف المضموم يخرج من مخرجه ويصاحبه مخرج أصل الضمة يعني مخرج الواو. فأنا لما أقول مثلا سيخ ريا سيخ في، أنا خصصت الفك فقط من أجل السين، انتهى الآن دور السين، أنا الآن داخل على خاء ساكنة، ما علاقته بجيرانية سيخ؟ هذا الكلام الذي أقوله الآن حجة من مال إلى المذاهب الخمسة فقال إن للساكن مرتبة برأسها لا علاقة لها بما تقدم. فإن كان هذا الكلام المكتوب اللي جابته الأخت الكريمة منقول من كتاب الشيخ المرتضي فهو اجتهادا منه رحمه الله لا لم يقل به المتقدمون، اجتهادا منه رحمه الله ليس في المذهب الثاني علاقة لحرف الاستعلاء بما قبله ولا بعده إلا بالنسبة للمفتوح اللي بعد الألف فقط لا غير. أما المتعلق بما قبله هو المذهب الأول، فالمذهب المرتبة الرابعة للساكن مطلقا والمرتبة الخامسة للمكسور مطلقا. أما أن نضع مع المرتبة الخامسة قطعا من فين هذا الكلام؟ أن نضع معها النصر، أن نضع معها إخوانا نهوطه، كل هذه الأمثلة لازم تكون فين؟ في المرتبة الرابعة والله أعلم.
يعني أستاذ هو بداية القاري نفسه ذاكر المرتبة اللي هي الرابعة الساكن وذاكر انه نظر الى حركة ما قبله، انا متأكدة تماما من بداية القاري انه نظر الى حركة ما قبله، اذا كان مفتوح يلحقه بالمرتبة الثانية، كان مضمون
بالأسفر ابو خمس مرات
ايوه بالخمسة متأكدة بداية القاري انا درسته هذا الكلام
طيب على راسي. لكن اللهم صل على سيدنا، هذا اجتهاد من الشيخ المرتضي. أما الأئمة المتقدمون ما قالوا، ذكرت لكم أبيات الإمام المتوفي، ذكرت لكم أبيات الإمام محمد هلال الأبياري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ما فيها هذا الكلام ولا قرأنا به على مشايخنا، هذا اجتهاد منه. نعم.
طب يعني لو قرأنا مثلا بالمذهب أبو ثلاثة ومشينا عليه
نعم.
صح
صح.
طيب يعني
المدرسة الطالبات
مثلا
على واحد
يعني مثلا ممكن تسخن شوية كده وشوية كده،
لا مش شوية كده وشوية كده، تقول هذا صحيح هذا صحيح، حديثك قبل أسألك أنا مش شوية أختي الكريمة، الفرق بين المذهبين يتجلى في هذه المرتبة بس، أما تقول ألم تتفق وألم يتفق المذهبان على أن المفتوح أسخن من المضموم وعلى أن المضموم أسخن من المفتوح، هذه مواضع اتفاق أن المكسور في أقل المراتب وأن المفتوح في أعلى المراتب، بس جماعة خمس مراتب قالوا لهم لاحظوا بأنه إذا كان بعده في ألف حيكون أفخم بشوي، الشوي من الأبوش يعني مقدار ضئيل جدا، الفرق الجوهري الرئيس بين المذهبين هو في إنشاء مرتبة خاصة بالساكن، إنشاء مرتبة خاصة بالساكن. فأنت تقولي للطالبات هذا صحيح وهذا صحيح، إن قرأت غير صحيح إن قرأت غير صحيح ولا تصدق يعني
نسيبهم يعني
سبع طريقتين
ولا طريقة واحدة؟
لا الطريقتين سواء يا أخي، من قرأت هكذا فهي مصيبة ومن قرأت هكذا فهي مصيبة، والله يسمع عنا المصائب. يعني إن كان على سبيل التدريب، إن كان حتى تتدرب على هذا وتدرب على هذا ما في معنى،
يعني إما المرتبة الأولى أو الثانية،
يعني الواحد عم يقرأ تلاوة عادية بده ينتقل مذهب، عرفت شلون؟ لكن إذا كان عم يقرأ على سبيل التدريب أمام أستاذته أو طالب أمام أستاذتها أو طالب أمام أستاذه فأتى بهذا الأثر هذا من باب التدريب سبنتي أبتي،
نعم.
واحد عم يقرأ على أستاذه فقرأ لا تزيغ قلوبنا، فقال الأستاذ يجيب كمان لا تزيغ قلوبنا من باب التدريب لا من باب أن جائز الوضع الخطأ، ما في معنى يا أخي. إنه نفس الشيء
نظري هو
أهل أكتب مني يا أختي لما نقول حمالك هذه المشكلة،
ولما نقول لكم ما كسبتم هذه من المدغمين، فكيف نعامل حمالة معاملة مختلفة عن لكم ما كسبتم؟ القاعدة التي تريدك قاعدة واللفظ في نظيره كذلك، هذه القاعدة يعني لا أبالغ إذا قلت هي نصف المثلين، لا أبالغ إذا قلت هي نصف المثلين، قاعدة واللفظ في نظيره كذلك. هذا أخي بالكلام اللي قلناه هذا كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، لا قاعدة النصر ولا غيره. عرفت شلون؟ نحن دائما أنا بالنسبة لي اعتمادي على كلام الأئمة المتقدمين المعاصرين، ما لي تحدي معهم أبدا. المعاصرين بيأخذوا وبيعطوا، شايفوا بينقلوا من بعض وبيخترعوا أشياء من عندهم، يعني ما بدنا نختار حدا. لكن بالنسبة للأئمة المتقدمين الله يرضى عنهم، لعلي مليتكم في مرة ماضية أثناء بعض الكتب، هؤلاء الأئمة المتقدمين على كلامهم المعول. نعم كتاب هكذا قال في المقدمة، لكن انا حسبتهم طلعوا 150 كتاب، يعني تتبعنا الكتب التي نقل منها. هو في المقدمة قال وجمعته من 28 كتابا وهي كذا وكذا وكذا وكذا.
حقق الشيخ الضباع
حتى اسمه الادعائي، الله يرضى عليك. الضباع كلمة توضع على الكتب من شان تمشي. الضباع الله يرحمه شغله معروف، الضباع لما يشتغل شغله شغل متقن. ثم الضباع لما يحقق شو بيحقق؟ يعني شو بيحقق؟ زوالين ناسب هذا شو بده يراجع فيها؟ يعني ضبطها انه هي مثل ما قال محمد مكي نصر. لكن محمد مكي نصر شو كان عم يعني اللي عرفتي؟ كان عم يجمع وما الكلام، مو كلامه الكلام، كلامه قليل، اغلبه قال فلان وقال علان. فانسان عم ينقل كما يقول هو في مقدمته من 28 كتاب. هل تتوقعي ان تكون النقول كلها متفارقه؟ ما تكون متفارقه، هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا يقول كذا. طول عمرها العلماء في كل الفنون تردوا على بعضها طول عمرها، لكن في امور دقيقه جدا. عرفت شلون؟ يعني في امور لا يجب الاجتماع. هلا شفت هذا ابو خمس مرات اللي عم تحكي عليه؟
نعم.
شو يعني قديش الفروق قديش يعتبرها؟ لما نقول المشدد اكثر من المدغم، والمدغم اكثر من المخفي، والمخفي اكثر من الساكن المظهر، قديش الفروق؟ يعني فروق مليمترية، يعني فروق ضئيلة جدا يا اختي. فهمت شلون؟
يعني حتى بلاش نقول لك قالبات عليها معلمات.
نعم. عندنا مد لازم حرفي مخصص بالحركات، سبب هذا المد مجيء هذا السكون، فهذا السكون في الميم سبب وجود المد اللازم. لو أردنا أن نصل ألف لام ميم مع لفظ الجلالة يجب أن يكون عندنا ساكنان، الساكن الأول هو هذه الميم، والساكن الثاني هو اللام الأولى من لفظ الجلالة، لأن هذه الهمزة عند فصل تثبت في درج الكلام، تثبت في درج الكلام. فيجب سمع عندي ساكنا ميه فالعرب لا تسمع بين ساكنين، فإن وجد ذلك في كلامهم إن كان الساكن الأول حرف مد حذفوه لفظا، وإن كان غير حرف مد تخلصوا من التقاء الساكنين بالتحريك. ففي هذا المقام حركوا هذه الميم بإيه؟ بالفتح، تخلصوا من التقاء الساكنين بتحريك الميم بالفتح. ميم الله صارت ميم الله، خلصنا من مشكلة التقاء الساكنين. برزت لنا مشكلة جديدة وهي ما يلي. هذا المد مد اللازم اللي كان هنا بمقدار الحركات سببه هذا السكون، الآن هذا السكون قد زال وصار فتحة للتخلص من التقاء الساكنين، يعني سبب المد اللازم قد زال. فهل يزول المد اللازم بزوال سببه أم يبقى؟ مذهبان للعلماء، المذهب الأول يسمى مذهب عدم الاعتداد بالعارض، عدم الاعتداد بالعارض، يعني إذا أمر عرض لا يعتد به هؤلاء القسم من العلماء.
فهنا حركة الميم أمر طرأ أمر عرض لم يكن ثم كان بسبب التخلف من التقاء الساكنين، فقالوا نحن لا نعتد بهذه الفتحة ونعتبر الميم كأنها ما زالت ساكنة ونمد ميم في الحركات ولو من فتحة هذه الميم، فيقولون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. والفريق الآخر من العلماء قالوا إنما مددنا هذا المد لمجيء السكون، أما وإن السكون قد زال فإن المد يزول بزوال سببه. نحن مدنا كان في السكون، الآن ما في السكون، صار في فتحة، فهذا المد ما عاد مد لازم، صار رجع من مد لازم، صار مد طبيعي، نزل من ست حركات إلى حركتين، فيمدونها بمقدار حركتين على أنه مد طبيعي لأن هذه اتحركت وصارت مينا. ويقولون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. تمام؟ نعم. أي وصلنا عليك الشرح. الله لا إله إلا هو. طبعا هذه الأوجه ملاحظة يا أخواتي الكريمات، هذه الأوجه التي قلناها أوجه يعني للعلم بها، مو ضروري الإنسان لما يكون عم يقرأ يجيبها كلها، ولا ضروري الإنسان لما يكون عم يقرأ يوصل ألف لام ميم رأس آية نقص ثم نبتدئ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن هذه الأوجه للعلم بها.